السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه مجالس نعقدها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، وقد اخترت أن تكون مجالسنا هذا العام في شرح أحاديث الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وسنشرحها إن شاء الله عز وجل ونذكر فوائدها وأحكامها بما يناسب المقام إن شاء الله عز وجل. وهذه الأحاديث في كتاب الصيام، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الكتاب في اللغة من الجمع والضم، فهو المجموع المضموم، وأن استعمال العلماء له بمعنى أن هذا موضع للمادة العلمية المذكورة، فمعنى قول العلماء كتاب الصيام أي هذا موضع تجمع فيه أحاديث الصيام، هذا إذا كان في الحديث، وإذا كان في الفقه فالمعنى هذا موضع تجمع فيه أحكام الصيام. والصيام يقال له الصيام بالياء، ويقال الصوم بالواو، وذلك أن فعله وهو صام له مصدران: الصيام بالياء وهو مصدر سماعي، والصوم بالواو وهو مصدر قياسي. والصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، فمن أمسك عن شيء يقال إنه صائم. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. قال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جماء. ومقصوده بخيل صيام أي أنها ممسكة عن الصهيل، وبخيل غير صائمة أنها تصهل. وقال بعض أهل العلم مقصوده بالخيل الصيام الممسكة عن السير، وبالخيل غير الصائمة التي تسير. وقيل مقصوده بالخيل الصيام الممسكة عن الاعتلاف والأكل، وبالخيل غير الصائمة التي تأكل العلف. وعلى كل حال فالمقصود بالصيام هو الإمساك. وأما الصيام في الشرع فكما تقدم معنا مرارا قد تعددت عبارات العلماء في تعريفه وهي متقاربة، ومن أقربها وأوضحها أن الصيام في الشرع هو الإمساك عن المفطرات المعلومة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا إلى الله. فالصيام هو الإمساك عن المفطرات التي جماعها الأكل والشرب والشهوة، جماعها الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر الصادق هذا بداية الصوم، إلى غروب الشمس هذه نهاية الصوم، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. بنية أي بنية الإمساك والصيام، بنية الصيام، بنية العبادة، بنية العبادة. تقربا إلى الله عز وجل، أي بالإيمان والاحتساب بالإخلاص لله عز وجل. وأول ما يستفتح به الكلام عن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في كتاب الصيام ما يتعلق بفضل شهر رمضان، وذلك أنه لما كان الفرض من الصيام في رمضان بدأ به لأنه أفضل الصيام، فأفضل الصيام هو الصوم في رمضان، والمعلوم أن صوم رمضان واجب بالإجماع القطعي، فمن أنكره كفر، ومن قال الصيام حرية شخصية، من شاء صام ومن شاء أفطر كفر وخرج من ملة الإسلام باتفاق العلماء. يدل لهذا الفرض القطعي أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر من الخمس صوم رمضان، والحديث متفق عليه، وهو يدل على عظم فرضية صوم رمضان. وفي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. والحديث في الصحيحين. والأحاديث الدالة على فرضية الصيام في رمضان كثيرة جدا. وشهر رمضان شهر فاضل، وهو أفضل الشهور، وفيه فضائل كثيرة، ومن فضله أنه أنزل فيه القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهو شهر عظيم، عوض الله فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قصر أعمارها، إذ المعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أشرف الأمم كانت آخر الأمم زمانا وأقصرها أعمارا، فعوض الله عز وجل هذه الأمة عن قصر أعمارها بأمور كثيرة، منها أن الله عز وجل جعل في شهر رمضان عوضا عن قصر الأعمار، وذلك بعظيم الثواب فيه، حيث لا يعلم قدر مضاعفة ثواب الصيام إلا الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، رواه مسلم في الصحيح. فانظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل عمل صالح يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولكن الله عز وجل استثنى الصوم من ذلك وقال: فإنه لي، فإنه لي، أي وأنا أجزي به، فإنه لي، يصوم لي، وثوابه لي، ومعرفة قدر ثوابه لي، فأنا أجزي به. وذلك يدلك على عظم ثواب الصيام في رمضان. ومن ذلك أيضا أعني من تعويض الأمة عن قصر أعمارها في نهار رمضان أن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أعني مما عوض الله به الأمة عن قصر أعمارها في شهر رمضان أن الله من كرمه وفضله جعل فيه ليلة هي خير لمن اجتهد فيها من المؤمنين من ألف شهر في بركتها وفضلها وثوابها. ومن الذي يعيش منا ألف شهر 83 سنة وثلث السنة؟ لا يكاد يصل إلى هذا السن إلا القليل من المؤمنين. والله عز وجل جعل في كل سنة في شهر رمضان ليلة للمؤمن المجتهد المخلص لله عز وجل هي خير له من ألف شهر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن فضل شهر رمضان ما ورد في هذا الحديث المتفق عليه الذي ذكره الشيخ في اللؤلؤ والمرجان، حيث قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس بدخول رمضان وبما فيه من الخيرات والفضائل، فتبشير الناس بدخول شهر رمضان وبفضائله سنة. وقد جاء في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني وقال حسن صحيح، أي أنه بهذا الإسناد حسن وبغيره صحيح. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. رواه النسائي وقال الألباني صحيح لغيره. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وروى قريبا منه النسائي وصححه الألباني. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وصححه الألباني. فهذه الأحاديث التي سمعناها أصل في التبشير بدخول رمضان وبما فيه من الفضائل وأن ذلك سنة، فيسن للمسلم أن يبشر من حوله من المسلمين بدخول الشهر وبما فيه من الفضائل. وأما التهنئة بما اعتاده الناس بدخول الشهر فقد استحبها بعض أهل العلم واستأنسوا بهذه الأحاديث، والذي يظهر لي والله أعلم أنها جائزة وطيبة، أما أن يقال إنها سنة فلا يظهر لي أن يقال إنها سنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة بهذا المعنى، وإنما الذي ورد كما تقدم هو التبشير بدخول الشهر والتبشير بفضائله. فالتهنئة فيما يظهر لي والله أعلم جائزة وطيبة لا تنكر ولا ترد، فرمضان وما أعد الله فيه لأهل الإيمان حقيق بأن يهنأ به. ومن هنأك به فرد عليه تهنئته بمثلها أو بخير منها. قال: إذا دخل شهر رمضان، هذا لفظ البخاري، والذي اتفق عليه الشيخان إذا دخل رمضان بدون لفظ شهر، يعني بدون أن يذكر الشهر، وإنما إذا دخل رمضان. ورمضان هو الشهر المعلوم، وهو تاسع الأشهر الهجرية بين شعبان وشوال، وهو مأخوذ من الرمضاء، والرمضاء هي الأرض شديدة الحرارة، أو هي الحجارة الحامية من حر الشمس. يقال رمض النهار إذا اشتد حره، وسمي شهر رمضان بهذا الاسم إما لارتماض الصائمين فيه من حر الجوع والعطش، أو لارتماض الذنوب فيه وذوبانها، أو لأنه عند تسميته الأولى كان في وقت حر شديد، فسمي بالحال التي كان الشهر عند تسميته فيها. وجمع رمضان رمضانات أو أرمضاء، وجاء عن بعض اللغويين أنه سمع رماضين، سمع يعني من العرب رماضين، فهذه ثلاثة يجمع عليها رمضان، يقال رمضانات وهذا المشهور عند الناس، ويقال أرمضاء ويقال رماضين. وقد اتفق العلماء على جواز قول شهر رمضان، لكن هل يجوز أن يقال رمضان بدون كلمة شهر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. قال النووي رحمه الله عز وجل في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. قال: الطائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، وهذا قول أصحاب مالك. وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. وقال أكثر أصحابنا، يعني أكثر الشافعية وابن الباقلاني، إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره. قالوا: فيقال صمنا رمضان، أمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك. قال: ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره عندهم أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك. قال: والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين، أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. هذا كلام النووي رحمه الله، قال: وهذا المذهب هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي، وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح في شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف. وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة. وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنها الذي معنا. ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر. انتهى كلام النووي رحمه الله. قلت: السنة قاضية بما صوبه النووي، ولا قول بعد قول محمد صلى الله عليه وسلم، فكل بشري يقول قولا يرد قوله إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي نشرحه هنا، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، متفق عليه. وهذا هو استعمال السلف رضوان الله عليهم. ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء. فتحت بتشديد التاء، وروي كذلك فتحت بتخفيف التاء، أبواب السماء. وفي رواية أيضا عند الشيخين فتحت أبواب الجنة، وفي رواية عند مسلم فتحت أبواب الرحمة. والجنة هي رحمة الله، وهي في السماء، وهي مخلوقة موجودة، وهذا الحديث يدل على ذلك. والجنة لها أبواب ثمانية تفتح للمؤمنين في الدنيا في شهر رمضان، فهو شهر الرحمة وكثرة الخيرات، فأسباب دخول الجنة فيه متنوعة كثيرة. وهذا الحديث يدل على أن أبواب الجنة مغلقة، وعلى أنها تفتح للمؤمنين وهم في الدنيا في أوقات معلومة لزيادة الرحمة فيها وكثرة المغفرة فيها، كيوم الاثنين والخميس وكشهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: وغلقت أبواب جهنم، وفي رواية عند مسلم وغلقت أبواب النار. وهذا يدل على أن أبواب جهنم تكون مفتوحة، وأنها تغلق في أوقات لكثرة المغفرة فيها والعتق من النيران. قال صلى الله عليه وسلم: وسلسلة الشياطين، وفي رواية عند مسلم وصفدت الشياطين. والمعنى واحد، أي شدت الشياطين بالأصفاد، والأصفاد هي الأغلال والسلاسل. وفي هذا الحديث إثبات وجود الشياطين، وأن لهم أجساما، وأن أجسامهم يمكن شدها وربطها بالأغلال والسلاسل، وأنهم في رمضان يغلون ويشدون بالسلاسل حقيقة، نؤمن بهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كيف يكون هذا مع ما يرى من وقوع المعاصي من بعض المسلمين في رمضان؟ قلنا: أجاب بعض العلماء عن هذا الإيراد بأن أسباب وقوع المعاصي كثيرة، منها النفس الأمارة بالسوء، ومنها أصدقاء السوء، ومنها الشياطين، فتغل الشياطين وتبقى بقية الأسباب التي تدعو إلى المعاصي. وأجاب بعض العلماء بأن تصفيدها لا يمنع وسوستها، لكنه يضعف تلك الوسوسة، فلا تصل الشياطين إلى ما كانت تصل إليه قبل رمضان. وأجاب بعض العلماء بأن التصفيد هنا إنما هو عن أهل الطاعة في رمضان، أهل الصيام والقيام، فمن كان حريصا على صيامه وقيامه في رمضان تصفد عنه الشياطين، فلا يكون لها سبيل إليه. أما ما أهل المعصية والذين لا يبالون برمضان، فإن الشياطين لا تصفد عنهم. وأجاب بعض العلماء بأن التصفيد إنما هو للمردة منهم لا لكل الشياطين، كما جاء في بعض الأحاديث، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، صفدت الشياطين مردة الجن. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم مردة الجن بيانا للشياطين، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. رواه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الألباني حسن. والمقصود بكل هذا أن المؤمن يعان في رمضان على الطاعة، وتفتح له أبواب الرحمة، ويقال له: هذه سوق الخير قائمة، فكن فيها من النفوس الغانمة، وسابق وسارع إلى الجنة، وإياك والكسل، بل انفض عنك الكسل، واترك الغفلة، واجتهد وانشط في السباق إلى الجنة. وأن دواعي الشر تقل وتضعف في رمضان، فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أفيليق بالمؤمن والمؤمنة مع كل هذا أن يفرط في الخيرات ولا يكثر منها، أو أن يجعل أيام وليالي رمضان زمنا لفعل المحرمات أو لقولها أو لسماعها؟ والله يا عبد الله، والله يا أختاه، إنه مع هذه الإعانة على الخير ومع هذا الإضعاف لدواعي الشر لا يحجم عن الخير إلا المحروم، ولا يقدم على الشر إلا المحروم. نعوذ بالله من الحرمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعرف لشهر رمضان فضله، ويقدر له قدره، ويجتهد فيه بأنواع الأعمال الصالحات، وأن يجعلنا سائرين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم، من أنهم كلما نقص شهرهم زاد عملهم واجتهادهم، حتى يكون خير عملهم في شهرهم في آخر شهرهم. ونعوذ بالله من أن نكون من الكسالى المفرطين الذين ينشطون عند دخول رمضان قليلا ثم يغفلون كثيرا، حتى يذهب شهر رمضان وهم لم يحسنوا إلى أنفسهم باغتنام ما فيه من الخيرات والبركات. فأوصي نفسي وإخواني من هذه الأيام أن نكثر من الأعمال الصالحة، وكلما نقص يوم أن نزيد في أعمالنا الصالحة، أن نعتني بصيامنا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل، وأن نعتني بقيامنا. وأوصي المسلمين بالعناية بالقيام مع الإمام إذا كانت صلاة التراويح جماعة قائمة في بلدانهم، ولو قلت أعداد الركعات أو قل وقت الصلاة، فإن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. وكذلك العناية بالقرآن والاهتمام بقراءة القرآن والإكثار من تلاوة القرآن، وقد كان للسلف حال عجيبة مع قراءة القرآن في رمضان، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان جبريل عليه السلام يلقاه في رمضان ويدارسه القرآن. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقبلون على القرآن في شهر رمضان إقبالا عظيما عجيبا، ويكثرون من التلاوة، حتى أنه ذكر جماعة من أهل العلم أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم في غير الصلاة في رمضان 60 ختمة، وجاء عن جمع من السلف أنهم كانوا يختمون في رمضان 40 ختمة، وهذا كثير عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فيا عبد الله، يا أختاه، عليكم بكتاب الله عز وجل، اجتهدوا في قراءته واحرصوا على ختمته، لعل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المفلحين. هذا ما تيسر جمعه وإراده وبيانه في هذا المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، والذي كما تقدم نلقيه في شهر رمضان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله من الجميع وجعلنا جميعا من عباده الصائمين القائمين المتقبل منهم صيامهم وقيامهم. اللهم أهل علينا شهر رمضان برحمتك وتوفيقك وبركتك يا رب العالمين. اللهم ادفع هذا الوباء، اللهم ادفع هذا الوباء، اللهم ادفع هذا الوباء. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضى. اللهم أعنهما على الخير واجعلهما يا ربي رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظهما ووفقهما ودافع عنهما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تجزي جنودنا المرابطين على الحدود عنا خير الجزاء. اللهم قوي قلوبهم، اللهم قوي رميهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم تقبل منهم يا رب العالمين. اللهم من مات منهم فاجعله من الشهداء، ومن عاش منهم فاجعله محفوظا، وأعده سالما غانما يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه مجالس نعقدها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك، وقد اخترت أن تكون مجالسنا هذا العام في شرح أحاديث الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وسنشرحها إن شاء الله عز وجل، ونذكر فوائدها وأحكامها بما يناسب المقام إن شاء الله عز وجل. وهذه الأحاديث في كتاب الصيام، وقد تقدم معنا مرارا وتكرارا أن الكتاب في اللغة من الجمع والضم، فهو المجموع المضموم، وأن استعمال العلماء له بمعنى أن هذا موضع للمادة العلمية المذكورة. فمعنى قول العلماء كتاب الصيام أي هذا موضع تجمع فيه أحاديث الصيام، هذا إذا كان في الحديث، وإذا كان في الفقه فالمعنى هذا موضع تجمع فيه أحكام الصيام، والصيام يقال له الصيام بالياء ويقال الصوم بالواو، وذلك أن فعله وهو صام له مصدران: الصيام بالياء وهو مصدر سماعي، والصوم بالواو وهو مصدر قياسي. والصيام في اللغة هو مطلق الإمساك، فمن أمسك عن شيء يقال إنه صائم. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. قال النابغة الذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جماء. ومقصوده بخيل صيام أي أنها ممسكة عن الصهيل، وبخيل غير صائمة أنها تصهل. وقال بعض أهل العلم: مقصوده بالخيل الصيام الممسكة عن السير، وبالخيل غير الصائمة التي تسير. وقيل مقصوده بالخيل الصيام الممسكة عن الاعتلاف والأكل، وبالخيل غير الصائمة التي تأكل العلف. وعلى كل حال، فالمقصود بالصيام هو الإمساك. وأما الصيام في الشرع فكما تقدم معنا مرارا قد تعددت عبارات العلماء في تعريفه وهي متقاربة، ومن أقربها وأوضحها أن الصيام في الشرع هو الإمساك عن المفطرات المعلومة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية تقربا إلى الله. فالصيام هو الإمساك عن المفطرات التي جماعها الأكل والشرب والشهوة، جماعها الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من طلوع الفجر الصادق هذا بداية الصوم، إلى غروب الشمس هذه نهاية الصوم، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. بنية أي بنية الإمساك والصيام، بنية الصيام، بنية العبادة، بنية العبادة تقربا إلى الله عز وجل، أي بالإيمان والاحتساب بالإخلاص لله عز وجل. وأول ما يستفتح به الكلام عن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان في كتاب الصيام ما يتعلق بفضل شهر رمضان، وذلك أنه لما كان الفرض من الصيام في رمضان بدأ به لأنه أفضل الصيام، فأفضل الصيام هو الصوم في رمضان. والمعلوم أن صوم رمضان واجب بالإجماع القطعي، فمن أنكره كفر، ومن قال الصيام حرية شخصية، من شاء صام ومن شاء أفطر كفر وخرج من ملة الإسلام باتفاق العلماء. يدل لهذا الفرض القطعي أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر من الخمس صوم رمضان، والحديث متفق عليه، وهو يدل على عظم فرضية صوم رمضان. وفي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. والحديث في الصحيحين. والأحاديث الدالة على فرضية الصيام في رمضان كثيرة جدا. وشهر رمضان شهر فاضل، وهو أفضل الشهور، وفيه فضائل كثيرة، ومن فضله أنه أنزل فيه القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهو شهر عظيم، عوض الله فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قصر أعمارها، إذ المعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي أشرف الأمم كانت آخر الأمم زمانا وأقصرها أعمارا، فعوض الله عز وجل هذه الأمة عن قصر أعمارها بأمور كثيرة، منها أن الله عز وجل جعل في شهر رمضان عوضا عن قصر الأعمار، وذلك بعظيم الثواب فيه، حيث لا يعلم قدر مضاعفة ثواب الصيام إلا الله سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، رواه مسلم في الصحيح. فانظر رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل عمل صالح يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولكن الله عز وجل استثنى الصوم من ذلك وقال: فإنه لي، فإنه لي، أي وأنا أجزي به، فإنه لي، يصوم لي، وثوابه لي، ومعرفة قدر ثوابه لي، فأنا أجزي به. وذلك يدلك على عظم ثواب الصيام في رمضان. ومن ذلك أيضا أعني من تعويض الأمة عن قصر أعمارها في نهار رمضان أن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه، أعني مما عوض الله به الأمة عن قصر أعمارها في شهر رمضان أن الله من كرمه وفضله جعل فيه ليلة هي خير لمن اجتهد فيها من المؤمنين من 1000 شهر في بركتها وفضلها وثوابها. ومن الذي يعيش منا 1000 شهر 83 سنة وثلث السنة؟ لا يكاد يصل إلى هذا السن إلا القليل من المؤمنين. والله عز وجل جعل في كل سنة في شهر رمضان ليلة للمؤمن المجتهد المخلص لله عز وجل هي خير له من 1000 شهر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومن فضل شهر رمضان ما ورد في هذا الحديث المتفق عليه الذي ذكره الشيخ في اللؤلؤ والمرجان، حيث قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر الناس بدخول رمضان وبما فيه من الخيرات والفضائل، فتبشير الناس بدخول شهر رمضان وبفضائله سنة. وقد جاء في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني وقال حسن صحيح، أي أنه بهذا الإسناد حسن وبغيره صحيح. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. رواه النسائي، وقال الألباني صحيح لغيره. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وروى قريبا منه النسائي وصححه الألباني. وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وصححه الألباني. فهذه الأحاديث التي سمعناها أصل في التبشير بدخول رمضان وبما فيه من الفضائل، وأن ذلك سنة، فيسن للمسلم أن يبشر من حوله من المسلمين بدخول الشهر وبما فيه من الفضائل. وأما التهنئة بما اعتاده الناس بدخول الشهر فقد استحبها بعض أهل العلم واستأنسوا بهذه الأحاديث، والذي يظهر لي والله أعلم أنها جائزة وطيبة، أما أن يقال إنها سنة فلا يظهر لي أن يقال إنها سنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة بهذا المعنى، وإنما الذي ورد كما تقدم هو التبشير بدخول الشهر والتبشير بفضائله. فالتهنئة فيما يظهر لي والله أعلم جائزة وطيبة لا تنكر ولا ترد، فرمضان وما أعد الله فيه لأهل الإيمان حقيق بأن يهنأ به، ومن هنأك به فرد عليه تهنئته بمثلها أو بخير منها. قال: إذا دخل شهر رمضان، هذا لفظ البخاري، والذي اتفق عليه الشيخان إذا دخل رمضان بدون لفظ شهر، يعني بدون أن يذكر الشهر، وإنما إذا دخل رمضان. ورمضان هو الشهر المعلوم، وهو تاسع الأشهر الهجرية بين شعبان وشوال، وهو مأخوذ من الرمضاء، والرمضاء هي الأرض شديدة الحرارة، أو هي الحجارة الحامية من حر الشمس. يقال رمض النهار إذا اشتد حره، وسمي شهر رمضان بهذا الاسم إما لارتماض الصائمين فيه من حر الجوع والعطش، أو لارتماض الذنوب فيه وذوبانها، أو لأنه عند تسميته الأولى كان في وقت حر شديد فسمي بالحال التي كان الشهر عند تسميته فيها. وجمع رمضان رمضانات أو أرمضاء، وجاء عن بعض اللغويين أنه سمع رماضين، سمع يعني من العرب رماضين، فهذه ثلاثة يجمع عليها رمضان، يقال رمضانات وهذا المشهور عند الناس، ويقال أرمضاء ويقال رماضين. وقد اتفق العلماء على جواز قول شهر رمضان، لكن هل يجوز أن يقال رمضان بدون كلمة شهر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. قال النووي رحمه الله عز وجل في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. قال الطائفة: لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، وهذا قول أصحاب مالك. وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. وقال أكثر أصحابنا، يعني أكثر الشافعية وابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره. قالوا: فيقال صمنا رمضان، أمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك. قال: ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره عندهم أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك. قال: والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب. هذا كلام النووي رحمه الله. قال: وهذا المذهب هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي، وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح في شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف. وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة. وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنها الذي معنا. ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر. انتهى كلام النووي رحمه الله. قلت: السنة قاضية بما صوبه النووي، ولا قول بعد قول محمد صلى الله عليه وسلم، فكل بشري يقول قولا يرد قوله إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي نشرحه هنا، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. وهذا هو استعمال السلف رضوان الله عليهم. ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء. فتحت بتشديد التاء، وروي كذلك فتحت بتخفيف التاء، أبواب السماء. وفي رواية أيضا عند الشيخين فتحت أبواب الجنة، وفي رواية عند مسلم فتحت أبواب الرحمة. والجنة هي رحمة الله، وهي في السماء، وهي مخلوقة موجودة، وهذا الحديث يدل على ذلك. والجنة لها أبواب ثمانية تفتح للمؤمنين في الدنيا في شهر رمضان، فهو شهر الرحمة وكثرة الخيرات، فأسباب دخول الجنة فيه متنوعة كثيرة. وهذا الحديث يدل على أن أبواب الجنة مغلقة، وعلى أنها تفتح للمؤمنين وهم في الدنيا في أوقات معلومة لزيادة الرحمة فيها وكثرة المغفرة فيها، كيوم الاثنين والخميس وكشهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: وغلقت أبواب جهنم، وفي رواية عند مسلم: وغلقت أبواب النار. وهذا يدل على أن أبواب جهنم تكون مفتوحة وأنها تغلق في أوقات لكثرة المغفرة فيها والعتق من النيران. قال صلى الله عليه وسلم: وسلسلة الشياطين، وفي رواية عند مسلم: وصفدت الشياطين. والمعنى واحد، أي شدت الشياطين بالأصفاد، والأصفاد هي الأغلال والسلاسل. وفي هذا الحديث إثبات وجود الشياطين وأن لهم أجساما وأن أجسامهم يمكن شدها وربطها بالأغلال والسلاسل، وأنهم في رمضان يغلون ويشدون بالسلاسل حقيقة، نؤمن بهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: كيف يكون هذا مع ما يرى من وقوع المعاصي من بعض المسلمين في رمضان؟ قلنا: أجاب بعض العلماء عن هذا الإيراد بأن أسباب وقوع المعاصي كثيرة، منها النفس الأمارة بالسوء، ومنها أصدقاء السوء، ومنها الشياطين، فتغل الشياطين وتبقى بقية الأسباب التي تدعو إلى المعاصي. وأجاب بعض العلماء بأن تصفيدها لا يمنع وسوستها، لكنه يضعف تلك الوسوسة، فلا تصل الشياطين إلى ما كانت تصل إليه قبل رمضان. وأجاب بعض العلماء بأن التصفيد هنا إنما هو عن أهل الطاعة في رمضان، أهل الصيام والقيام، فمن كان حريصا على صيامه وقيامه في رمضان تصفد عنه الشياطين، فلا يكون لها سبيل إليه. أما ما أهل المعصية والذين لا يبالون برمضان فإن الشياطين لا تصفد عنهم. وأجاب بعض العلماء بأن التصفيد إنما هو للمردة منهم لا لكل الشياطين، كما جاء في بعض الأحاديث، ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن، صفدت الشياطين مردة الجن. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم مردة الجن بيانا للشياطين. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. رواه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الألباني حسن. والمقصود بكل هذا أن المؤمن يعان في رمضان على الطاعة، وتفتح له أبواب الرحمة، ويقال له: هذه سوق الخير قائمة، فكن فيها من النفوس الغانمة، وسابق وسارع إلى الجنة، وإياك والكسل، بل انفض عنك الكسل، واترك الغفلة، واجتهد وانشط في السباق إلى الجنة. وأن دواعي الشر تقل وتضعف في رمضان، فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أفيليق بالمؤمن والمؤمنة مع كل هذا أن يفرط في الخيرات ولا يكثر منها، أو أن يجعل أيام وليالي رمضان زمنا لفعل المحرمات أو لقولها أو لسماعها؟ والله يا عبد الله، والله يا أختاه، إنه مع هذه الإعانة على الخير ومع هذا الإضعاف لدواعي الشر لا يحجم عن الخير إلا المحروم، ولا يقدم على الشر إلا المحروم. نعوذ بالله من الحرمان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعرف لشهر رمضان فضله ويقدر له قدره ويجتهد فيه بأنواع الأعمال الصالحات، وأن يجعلنا سائرين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح رضوان الله عليهم، من أنهم كلما نقص شهرهم زاد عملهم واجتهادهم حتى يكون خير عملهم في شهرهم في آخر شهرهم. ونعوذ بالله من أن نكون من الكسالى المفرطين الذين ينشطون عند دخول رمضان قليلا ثم يغفلون كثيرا حتى يذهب شهر رمضان وهم لم يحسنوا إلى أنفسهم باغتنام ما فيه من الخيرات والبركات. فأوصي نفسي وإخواني من هذه الأيام أن نكثر من الأعمال الصالحة، وكلما نقص يوم أن نزيد في أعمالنا الصالحة، أن نعتني بصيامنا وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عز وجل، وأن نعتني بقيامنا. وأوصي المسلمين بالعناية بالقيام مع الإمام إذا كان الصلاة التراويح جماعة قائمة في بلدانهم، ولو قلت أعداد الركعات أو قل وقت الصلاة فإن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة. وكذلك العناية بالقرآن والاهتمام بقراءة القرآن والإكثار من تلاوة القرآن، وقد كان للسلف حال عجيبة مع قراءة القرآن في رمضان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان جبريل عليه السلام يلقاه في رمضان ويدارسه القرآن. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقبلون على القرآن في شهر رمضان إقبالا عظيما عجيبا، ويكثرون من التلاوة، حتى أنه ذكر جماعة من أهل العلم أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم في غير الصلاة في رمضان 60 ختمة، وجاء عن جمع من السلف أنهم كانوا يختمون في رمضان 40 ختمة. وهذا كثير عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فيا عبد الله، يا أختاه، عليكم بكتاب الله عز وجل، اجتهدوا في قراءته واحرصوا على ختمته، لعل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المفلحين. هذا ما تيسر جمعه وإراده وبيانه في هذا المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الصيام من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، والذي كما تقدم نلقيه في شهر رمضان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله من الجميع وجعلنا جميعا من عباده الصائمين القائمين المتقبل منهم صيامهم وقيامهم. اللهم أهل علينا شهر رمضان برحمتك وتوفيقك وبركتك يا رب العالمين. اللهم ادفع هذا الوباء، اللهم ادفع هذا الوباء، اللهم ادفع هذا الوباء. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحب وترضى. اللهم أعنهما على الخير، واجعلهما يا ربي رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظهما ووفقهما ودافع عنهما يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تجزي جنودنا المرابطين على الحدود عنا خير الجزاء. اللهم قو قلوبهم، اللهم قو رميهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم تقبل منهم يا رب العالمين. اللهم من مات منهم فاجعله من الشهداء، ومن عاش منهم فاجعله محفوظا، وأعده سالما غانما يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.